السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في بر الوالدين. وعن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري.
قال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ اقرأ العبارة مرة ثانية.
لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج المسواك من فيك يا عبد الله. جاء يخطر معه مسواكه في فيه، لا ليس من الأدب يا فيه، تعرف أن هذا لا يليق. قال: جاء دول الاثنين يتآمروا ويؤشر على بعضه جو. تأدب يا ولدي، شو اللي أمامك ذا؟ هذا حديث رسول الله، استمع بأدب ولا قم في مكان آخر. ملتحي ومعه لحية، والأخ نادال وقال له تعال. فبدأ يتهامسان: ما رأيكما في رجلين أراد أن يعبث في مجلس علم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يضحكان. اسمعوا هذا الحديث الجليل. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو بن العاص، صحابي جليل من رواة الحديث، يقول: جاء رجل، لا يهمنا معرفة الرجل لأن الراوي صحابي ورأى ما يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أهل العلم يقولون أنه ولد العباس بن مرداس. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجاهد؟ أصلها أأجاهد في همزة استفهام، الصيغة صيفة استفهام. لذلك من معه من النسخ من الكتاب يضع بعضها علامة استفهام. علامة الاستفهام عبارة عن قوس ينحني ثم يأتي بعده امتداد، فيعلم القارئ أن هذه الصيغة صيغة استفهام. هذا الاستفهام ليس المراد به أجاهد أو لا أجاهد، لا، ليس القصد، لأن الصحابة يعلمون فضل الجهاد وأنه مأمور به وأنه من أعلى درجات الطاعات. إذن ما معنى السؤال أجاهد؟ معنى استفهام هنا استئذان، أي إئذن لي يا رسول الله أن أجاهد. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، قال: لك أبوان. الصيغة صيغة استفهام، القارئ يعرف ذلك، والسامع من باب أولى، لأن الصوت له نبرات، الصوت إذا خرج له نغمات تدل على أنه حزن أو سرور، وهذه النبرات تدل على أن السائل يريد استفهاماً أو يستعجب أو ما إلى ذلك. قال: لك أبوان، أي ألك أبوان؟ هل أنت في حضرة أبوين؟ أيوجد معك والدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. معناه دع الجهاد. وسأل عن أفضل الأعمال يستأذنه، فلما استأذنه قال: لا، فيه من الطاعات ما هو أعلى من الجهاد، ففيهما فجاهد. لما استأذن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، علم صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يستأذن إلا ووراءه أمر يدعوه إلى التلكؤ، يعني يفل من العزيمة، وإلا كما الشاب القوي ذو البنية ما تقول: هل أصلي الوتر؟ هل أصلي صلاة الصبح؟ تحية هذه ما يسأل عنها الطاعات، ولذا لا يستخار فيها. الاستخارة أنك إذا أردت عملاً من عمل الدنيا والآخرة تصلي ركعتين ثم تدعو فيهما أو بعد انقضاء الصلاة: يا ربي إنك تعلم الأمور وتقدرها، أنا ما أعلم، فبعلمك دلني على هذا الشيء، إن فعلته يصلح أو لا يصلح. لكن إذا جاء في طاعات استحباب دعاء الاستخارة، ليس معناه في فعل الطاعة، إنما سؤال عن الوقت وعن الزمن وهل يصلح لي أو لا يصلح. كالحج، لما تستخير الله في الحج ما تستخيره على أنه طاعة أذهب أو لا أذهب، لا، تستخيره تقول: يا رب عزمت على الحج في اليوم الفلاني يوم الأربعاء، اللهم إن كان يصلح لي ذاك اليوم فيسره لي، وإلا يا رب اصرفه عني إلى يوم آخر. عرفنا هذا. فلما سأله الاستئذان، سأله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعرف هل الرجل مرتبط بأمور تمنعه من الجهاد. قال: لك أبوان. فهم صلى الله عليه وسلم من استئذانه في طاعة أن هناك شيء يعوق، أن هناك شيء يمنع، فقال لك. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيهما أي جاهد فيهما. ظاهر العبارة الجهاد بذل الوسع في تغيير المنكر والأمر بالمعروف، يلتقي درجات إلى أنك تمنع باليد إن استطعت، أو بآلة من آلات القتال. فلما تقول فيهما فجاهد، لا تفهم منها أن نجاهدهما. لما قال ففيهما فجاهد، أي إن أردت الجهاد جاهد نفسك في إرضائهما. هذا معنى إيه؟ ففيهما فجاهد، أي إن أردت الجهاد جاهد نفسك من خطرات السوء، وجاهد نفسك في بلوغ الغاية، في إدخال السرور في قلوبهما، وفي عمل ما يرضيهما. ما الذي يدل الحديث؟ يدل الحديث، المصنف رحمه الله ما أورد هذا الحديث في باب الجهاد، أورده في باب بر الوالدين، لأن هذا الباب معقود في الشعبة الخامسة والخمسين على أنهم من باب بر الوالدين، لما قال ففيهما فجاهد فدل على أن من له أبوين ينبغي أنه إن لم يتعين الجهاد، الجهاد أحيانا يكون فرض عين ما في خيار لا للأب ولا ولي الأمر ولا غيرهم، إذا داهم العدو البلد يجب كل أحد أن ينفروا، انفروا خفافا وثقالا، ما ينبغي الاستئذان، لكن أصل الجهاد أنه فرض كفاية، فرض الكفاية يعني إذا قام به أهل الطاعة والجهاد وعلم الناس أن فيهم كفاية لمقاومة العدو ذاك كفاية يكفي لهم، يعني ما يستعينون بأحد، وإذا جاء أحد شوف كاشف رأسه يا أخا عمان، ليس هذا من أدب الدرس، يظن أن الكلام موجه له يتغابى، هذه مصيبة أخرى، يعلم أن الكلام موجه لي يقوم كأنه يقول إلى من يتوجه، لا زال يعبث بشفتيه، أي يا عبد الله اسمع الدرس وتأدب، ما ينبغي التشويش، الله يفتح عليك. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر هذا لم يرد المؤلف هذا الكتاب هذا الحديث في باب الجهاد، أورده في باب بر الوالدين، لما قال ففيهما جاهد أي في طاعتهما وبرهما، دل على أن من له أبوين، والجهاد كان فرض كفاية أي لم يتعين، لأنه إذا علم الأهل العدو أنه دخل البلد لا خيار لأحد، كل أحد يجب أن يذهب فيقاتل، فإذا كان في الخارج وعلموا وعلم الناس أن أناس يقومون به كصلاة الجنازة، الجنازة إذا حضرت فصلى عليها أناس ما يلزم الآخرين أن يصلوا عليها، يكفيهم ذلك، إن لم يجد أحد ينبغي لمن حضر أو رأى أن يقوم فيصلي، هذا فرض الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين، فإذا الجهاد نوعان، جهاد مدافعة وجهاد طلب، جهاد الطلب هذا ينبغي إن صلح أمر المسلمين وقويت شوكتهم، فإن في الجهاد جمع كلمة المسلمين وإذهاب الغم عن القلوب وفتح باب الرزق وقوة الإسلام وعزه، ولذا كان الجهاد في أول الأمر لا بد، ما يمضي سنة مو لأجل أن يأتوا بغنائم ولا لأجل أن يستولوا على الأرض، لأجل أن يجعلوا عباد الله لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، ما في صنم ولا واحد كبير على الناس يؤذيهم ولا طاغية ولا غيره، فلما قال ألك أبوان ففيهما فجاهد دل على أن الجهاد هنا فرض كفاية، اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أريد الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد.
الحديث مخرجه عن عمرو بن العاص، وإن اختلف الإسناد فيما قبل، ومعنى الحديث واحد لكن اختلفت فيه الألفاظ، هناك قال جاء رجل، هنا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. عمرو بن العاص قد يكون أنه لم يلقه على الناس إلا مرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأكيد ما يعني ما هذه الحادثة لم تقع معه إلا مرة واحدة. بقي الراوي قد يحتمل أنه روى الحديث في عدة مواقع لحاجة الناس إلى ذلك، ويحتمل أنه قاله مرة واحدة. هذا التصرف تغيير الألفاظ قد يكون من الراوي وقد يكون من الرواة المبلغين عن عمرو بن العاص. هناك قل جاء رجل إلى رسول الله قال أجاهد، اسمعوا اللفظ الآتي اقرأ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال
إني أريد الجهاد، فقال
قال إني أريد الجهاد، هناك قال أجاهد، فدل على أن سؤاله الرغبة في الذهاب. الإنسان ما يستأذن الطاعات، ما تقول لجليسك أحب أن أصلي ركعتين أتأذن لي؟ هذا ما يقال، لكن يقال للضيف من باب الاحترام، ويقال للسيد المطاع إذا كان في حاجة إلى هذا السائل. هنا لما قال له أراد أنه يكس كأنه يستشيره ويستأذنه، قال إني أريد الجهاد اقرأ.
فقال أحي والداك؟ قال نعم.
ما الفرق بين أحي والداك أو لك أبوان؟ معناها واحد، لكن العبارة الصيغة اختلفت. لك أبوان أي يوجد لاختصاصك في أبوين، هما موجودان، هما معنى أحي أبواك. نعم.
قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
قال ففيهما فجاهد، يعني في إرضائهما وبرهما والعمل بطاعتهما. والحديث يدل على منزلة الأبوين في التقرب إلى الله عز وجل بخدمتهما وطاعتهما. برهما يفتح باب الرزق، وبرهما يدفع كثيرا من أمور السوء، لا موتة السوء والعيش، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أن صلة الرحم يوسع الله له في الرزق والعمر، يعني يبارك له في عمره ورزقه. ودل على أن خلاف ذلك العقوق مما يضر المرء في معيشته وفي حياته. فلما قال أحي أبواك قال ففيهما فجاهد. هذا كله لبيان منزلة الأبوين، وأن الله عز وجل لما قرن عبادته ألا يشرك به أمر بطاعتهما، إي لا تعقهما وابذل جهدك فيهما، لأن الله عز وجل كان الأول في خلقك وإيجادك، وأن الأبوين كان السبب في إيجادك، فتحمد لهما ذلك. الأبوان يستأذنان إذا كانا مسلمين، وإذا كانا كافرين يطاعان ويقوم المرء بطاعتهما. لما قال لك أبوان يعني مسلمان، دل على أن أهل إذا كانوا كفار لا بد من معاملة الطيب معهما والإحسان إليهما، إلا إذا أمر بمعصية. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي في بر الوالدين إذا كانا مشركين، فكأنه صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك، لأن آيات الله تدل على طاعتهما إلا إذا أمر بمعصيتهما. إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع ذلك لا بد من الإحسان إليهما. الإحسان إليهما في أمور الدنيا وفي إرضائهما وتلبية ما يطلبان من أمور الدنيا، هذه منزلة عظيمة ينبغي للمرء أن يعرف قدر ذلك. ولذا كل ملهيات المرء فيما يترفه به ويستعيد راحة النفس فيه ويستلذ بمرآه أو تناوله إذا كان يعوق عن القيام بواجبهما هذا معصية لا ينبغي. اقرأ.
وعن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد وأبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم.
اقرأ الحديث مرة أخرى.
وعن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد وأبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم.
هذا مسلم يروي بسنده على لهذا الحديث. ناعم اسم مولى لأم سلمة، أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين يعني في الطاعة والإحترام والتقدير، وأنها محرمة عليه لا ينبغي له أن يمسها بسوء ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتهامها، وأحب أزواجه إليه عائشة رضي الله عنها من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها من أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أحدا يكرههما أو جماعة يلمزونهما فعله أنه عدو لله من الباطن. يا عبد الله لتكن لك فراسة وقلب حي من تعظيمه صلى الله عليه وسلم توقيره بعد موته، أنك لا تأذن لأحد في شتمهما، وإن استطعت أن تمنع ذلك امنع ذلك، فإن كنت في ضعف أو قلة وحولك الكثر من هذا الصنف لا ينبغي لك أن تجلس في ذاك المجلس ولا تكثر سواده. إيش معنى لا تكثر سواده؟ أيما جماعة اجتمع على معصية الله لا ينبغي الجلوس، لأن الجلوس يكثر العدد، وكثرة العدد تملئ العين، فيرى الرجل إذا كان هذا الجمع العظيم كلهم على هذه النحلة لم تخالف؟ لا تكثر سواد الظلمة أبدا، ابتعد. وإذا حل ذنب على الجماعة فإنه يشمل من كان فيهم. ولذا هذه المجالس الطيبة التي فيها ذكر الله عز وجل تحفها الملائكة، ولذا من أتى فجلس استحياء، ما له رغبة في العلم لكن حياء، فإن الله يستحيي منه، لأنه إذا عم المجلس بمغفرة وتوبة يشمل ذاك الذي استحيا. فإذا جاء رجل يطلب حاجة لا غرض له في العلم، إنما جلس ينتظر شيئا، جليس القوم لا يشقى، جليس القوم الصالحين ما يشقى، بل يعطيه الله الأجر. ولذا من تكبر وجاء لفساد وأراد أن يعبث الله عليم بذات الصدور، مثل هذا لن يفلت من أمر الله عز وجل، وكذا مجالس السوء. ولذا يا عبد الله اصلح المرء النية، فإذا قدم من بعيد لهذا المجلس وأمثاله لا ينوي أنه يؤذي ولا ينوي أنه يعبث ولا يريد أنه يلفت النظر، ونسأل الله العافية والسلام وتصليح القلوب. أم سلمة لها مولى. إيش معنى مولى؟ يعني كان رقيق عبد فأعتقته فأصبح مولا لها. المولى هنا بمعنى الناصر والمعين وبمعنى الرقيق المحرر وبمعنى السيد، تأتي لها عدة معاني. هذا الرقيق إن كان له أحد أبوان مسلمان أو لا يوجد، إن كان له أحد فمات فذاك يرثه قريبه الملاصق لها، إن لم يجد له أحد أين يكون ميراثه؟ لمولاه الذي أعتقه. وكذا إذا حصلت منه جناية، من يقوم بهذه الكفاية في إعطاء أرش الجناية وقيمتها؟ مولاه الذي أعتقه. هذا ناعم يروي عن أم سلمة، رضي الله عنها وعن أخواتها من أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. لمزهما وكراهتهما من قبل طائفة كبيرة إنما أراد زعماؤها أهل الزندقة والخيانة إلى هدم الإسلام، لأن الإسلام إذا جئت شككت في رجل معصوم أفضل البشر على الإطلاق، والله عز وجل وكله برسالة وله لواء الحمد يوم القيامة. إذا أردت الطعن، هل تجد طعنا أشد من أن تقول زوجتك فاجرة؟ نسأل الله العافية والسلام. لكن لما يأتي بتعظيم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم والتأسف عليه والبكاء، يرق قلوب المسلمين أن هؤلاء لهم عاطفة، فيأتي بعد صلب قلوب المسلمين في العاطفة بالتجريح من تحت. وهذا شأن العصاة الذين يريدون هدم هذا الدين. احذر يا عبد الله ولا تستهم بشيء يمس كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيمهما، الله عز وجل أمر بتوقيرهما والدفاع عنهما في كتاب الله وفي سنة رسوله. اسمعوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ناعم مولى.
حدثه أن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد.
أبتغي الأجر من الله. أبايعك، المبايع يعني المعاهدة، فالمعاهدة أن يقول: إني أعاهدك وأعاهد الله أني أهاجر. الهجرة كانت فرض من مكة إلى المدينة، فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بقيت الهجرة من الأعراب إلى الأهل الحضر والمدن، فكان الأعراب يجب عليهم الهجرة. فلما انتشر الإسلام أصبحت الجمع في الأقطار والمدن، ثبت كل أحد، وإلا من كان في بادية في أول الأمر لا بد من الهجرة. الهجرة أن يكثروا سواد المسلمين في المدينة، وهذه هي قاعدة أهل الإسلام في الانطلاق إلى دفع المشركين عن أذى المسلمين وفتح البلاد. فكان يجب من شروط الإسلام الستة الهجرة في سبيل الله. فقال: أبايعك على الهجرة، دل على أنه أعرابي. أبايعك على الهجرة والجهاد، ولا أبتغي من ذلك إلا الأجر من الله، ما جئت للغنيمة ولا جئت إلى الهجرة إلى المدينة من البادية لأجل فقر وضعف، إنما أبتغي الأجر من الله. يعني يا رسول الله إن لي نية خالصة صحيحة. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا عبد الله.
قال: فهل من والديك أحد حي؟
هل من والديك أحد حي؟ الحديث كله عن عمرو بن العاص، لأنه ناعم يروي عن عمرو بن العاص، ناعم مولى أم سلمة يروي هذا الحديث عن عمرو بن العاص، دل على أن مخرج الحديث واحد وإن اختلفت ألفاظهما، ودل ثانية على أن عمرو رضي الله عن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه في عدة مواقع. فيقول هنا قال:
فهل من والديك أحد حي؟
قال: تبتغي الأجر من الله؟ ليس هذا من باب الاستفهام لأجل أن يخلص إلى أن الأعرابي صادق. قد يأتيك إنسان فيريد إسلام، يقول: أنا فقير، اعطني من الزكاة. فتقول: أفقير أنت؟ يعني تحب تتأكد ولأجل أن يراجع نفسه. لكن ليس هذا من هذا الباب، إنما أراد أن يقول: أنت تبتغي الأجر بالهجرة فبايعتني، وتبتغي الأجر من الجهاد فبايعتني. كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أنت صادق فيما تقول، لكن اسمع مني، هل لك من أبوان يعني موجودين عندك أحياء؟ اقرأ.
قال: نعم، بل كلاهما. قال: تبتغي.
سأله عن أحد من أبويك؟ قال: كلاهما موجودين. نعم. قال: أرجع.
قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
أحسن صحبتهما، المصاحبة عن الرفقة، والولد مع أبوينه طيلة الحياة وطيلة اليوم هو رفيق لهم. قال: أحسن، أي اعمل طرق الإحسان كلها في التلطف بهما وإرضاءهما وتلبية رغباتهما، ذاك هو الجهاد. إذا أنت تبتغي الأجر فإن الأجر في هذا الموضع، ليس معناه نفي الأجر عن الجهاد، إنما أراد أن يقول: في حقك هذا أفضل من هذا، هذا شأن المستشار. إذا جاءك قال: مات لي فلان وترك كذا، ما تجيبه قل تسأله: ألك أبوان؟ فإن قال لا فقل بعد ذلك تسأله: هل ترك الوالدان أحد، يعني لك إخوة؟ فلما تستقصي وتعرف حينئذ تقول الجواب كذا وكذا. وكذا سألك قال: أيجب علي الوضوء؟ تعرف أنه لا يعرف النواقض، فتقول: نعم، انتقض وضوئي. فتسأله: ما هذا الناقض؟ لأنه يظن أن لمس المرأة دون شهوة ينقض، أو يظن أن النوم اليسير ينقض، فتستفسره إذا علمت أنه جاهل. يعني وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأنه يعطي حاجات الناس في أجوبة الأسئلة حسب ما هو ألطف وأحسن لهم. لذا إذا جاءك عبد الله يسألك عن شيء وتعلم أن هناك ما هو أيسر منه لا تعطيه كذا. لو قال: أنا هل لي أن أطوف 10 مرات، يعني 7 و7 و7 بعد الظهر، ما ينبغي تقول لك أجر عظيم في ذلك، لا، لأن هذه شدة وهذه قسوة، قد يكون وراءه أناس يطلبون عيشهم، وقد يكون وراءه بهائم تطلب سقيها ورعيها، قد يكون مرتبط بأمور تسأله. تقول: هذا الزمن بعد الظهر فيه مشقة، والشمس لاهبة، والحر شديد، ارفق بنفسك، تعال بعد العشاء أو بعد الصبح، فتيسر له الأمر. وهذا الدين حنيف سمح لا ينبغي أن ترغب الناس في الشدة والمهمة، بل اطلب لهم ما هو أيسر لهم. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما.
اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحديث كذلك عن عبد الله بن عمرو قال: جئت أبايعك وترعني أبايعك على الجهاد، وتركت أبواي يبكيان من بعدي. كأنه استشارهما فأبيا لهما أن يذهبا عنهما. انظروا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة أنه قال: لا ينبغي لك، ارجع فأضحكهما. ما يضحكهم بهدية ولا بشيء من الخدمة، أن يقول: نعم أنا معكما، حيثما قلتما لا أذهب لا أذهب. ما الذي يدل على هذا النوع من أن هذا النوع على أي نوع من الجهاد؟ جهاد طلب أو جهاد مدافعة؟ عرفنا جهاد الطلب، عرفنا جهاد المدافعة. المدافعة يتعين، فدل على أن هذا الجهاد جهاد طلب، أن يكفيك غيرك عن القيام به. اذهب إلى والديك فأخبرهما أنك قاعد معهما. فهذا يبين أن الجهاد لا ينبغي إلا بإذن الوالدين. والشيطان يأتي إلى إنسان يقول: الجنة وما عليك منهما، قد يرضيان بعدهما، فيذهب مخالفا لهما. وهذا لا ينبغي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.